أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اتضح بأن ما ذكره المحقق النائيني كإشكال على نظرية صاحب الكفاية اتضح أنه غير تام وغير وارد. والسبب في ذلك هو أنه ما ذكره من الإلزامات من أنه لو كان المعنى واحدا للزم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. ثم أشار إلى أنه حتى لو لم يصح الاستعمال الحقيقي لكان ينبغي أن يصح الاستعمال المجازي، وحيث أننا نجد بالوجدان أنه لا يمكن استعمال أحدهما موضع الآخر لا حقيقة ولا مجازا، إذن نستكشف أن المعنى ماذا؟ ليس بواحد. أجبنا عن ذلك تفصيلا في البحث السابق، وقلنا بأنه أساسا إنما لم يصح الاستعمال لا حقيقة ولا مجازا لأنه لم يوضع، ومع فرض عدم الوضع فكما لا يصح الاستعمال المجازي لا يصح الاستعمال الحقيقي لا يصح الاستعمال المجازي. لماذا؟ لأن الاستعمال المجازي ما هو معناه؟ أن اللفظ وضع لمعنى وأنت تستعمله لغير ما وضع له لمناسبة لقرابة لشباهة، فإذا لم يكن موضوعا بعد يمكن الاستعمال أو لا يمكن الاستعمال؟ لا معنى للاستعمال. الاستعمال المجازي ما هو؟ الاستعمال المجازي استعمال اللفظ الموضوع لمعنى في غير ماذا؟ في غير موضع له. وفي المقام يوجد أساسا وضع أو لا يوجد وضع؟ لا معنى وضعه، إذن لا معنى، لأن ثبت العرش ثم انقش. إذن الإشكال بأنه يصح استعمال أحدهما محل الآخر حقيقة بنحو الحقيقة، وإن لم يصح فلا أقل لا بد أن يصح مجازا. الجواب لا يصح لا مجازا ولا ماذا؟ ولا حقيقة. وبهذا يتضح أن ما ذكره سيدنا الأستاذ سيد الخوئي قدس الله نفسه في المحاضرات، في محاضرات قراءة الشيخ الفياض في صفحة 57 بعد ما أيد به شيخه الأستاذ النائيني، بعد في محله أو في غير محله، قال: وإن شئت فقل إن القدر الجامع بين هذا الاستعمال، أي استعمال الحرف في موضع الاسم وبالعكس، وبين استعمال اللفظ في المعنى المجازي هو انتفاء العلقة الوضعية في كليهما معا، فإذا صح هناك لابد أن يصح ماذا هنا، بل في المقام مزية لا توجد ماذا في الاستعمال المجازي، وهي أن المعنى واحد حقيقة. الجواب: هذا قياس مع الفارق، لأنه هناك يوجد وضع، يعني أن اللفظ وضع لمعنى أليف، والآن نريد هذا اللفظ الموضوع لمعنى أليف نستعمله أين؟ في باء لمناسبة، هسه إما داخلية إما خارجية إما كذا. وفي المقام أساسا أليف موضوع لمعنى إذا استعمل في غير ما وضع له أو لم ليس موضوعا لمعنى، ليس موضوعا لمعنى أساسا باللحاظ بالاستعمال وباللحاظ، هذا وضع لهذا وذاك وضع لذاك، وقبل اللحاظ لا هذا له معنى لا ذاك له معنى. إذن إشكال المحقق النائيني على صاحب الكفاية أيضا غير وارد. الإشكال الثالث وهو الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في حواشيه على أجود التقريرات، هناك في صفحة 22 من الكتاب هذه عبارته، تفتولي للعبارة، عبارة جدا مختصرة. العبارة في صفحة 25 عفوا، هاي طبعا اللي كما قلنا هي تحقيق ونشر مؤسسة صاحب الأمر. يقول مضافا إلى أن لحاظ المعنى آلة كما هو في المعنى الحرفي لو كان موجبا لكونه معنى حرفيا لزم منه كون كل معنى اسمي يؤخذ معرفا لغيره في الكلام وآلة للحاظه أن يكون معنى ماذا؟ معنى حرفي. تفتون ماذا قال صاحب الكفاية؟ قال إذا لوحظ المعنى آلة للغير فهو معنى حرفي، وإذا لوحظ في نفسه فهو معنى اسمي. يقول لو تم هذا الضابط ها للزم أن تكون كثير من المعاني الإسمية معاني ماذا؟ معاني حرفي، والتالي باطل لأن المعنى الإسمي لا يكون معنى حرفيا فالمقدم مثله، هذا لازم ذلك المبنى. لازمه أو من أن لازم وحدة المعاني اسم ذات فلان لو كان موجبا لزم منه كون كل معنى وآلة، مثاله أين سيدنا؟ يقول كالعناوين الكلية المأخوذة في القضايا معرفات للموضوعات الواقعية. أعزائي، واحدا من أهم قواعد البحث عند الأعلام أن العناوين المأخوذة في الأحكام الشرعية مأخوذة على نحو القضايا الحقيقي، هذا بعد درسناه في محله. ما معنى مأخوذة على نحو القضايا الحقيقية؟ يعني الشارع عندما يقول لك الصلاة واجبة يريد، هذه مفهوم الصلاة واجبة؟ ها؟ هذا يريده؟ بعد ماذا يريد؟ ها؟ يريد من هذا العنوان الكلي التطرق إلى مصاديقه الخارجية. مثال نضرب أوضح من هذا، أنت جنابك عندما تقول النار محرقة، هذا الإحراق وصف ماذا؟ وصف النار في الذهن؟ ها؟ لا، الماء رافع للعطش، هذا يا ماء رافع للعطش مولا، مفهوم الماء ها؟ لو مصداقه الخارجي رافع للعطش. إذن استعمل العنوان الكلي بما هو هو وفي نفسه لو بما هو حاك وفان ماذا؟ في مصداقه، تريد أن تقول ذاك مصداقه رافع للعطش، ولكن جعلت مفهوم النار أو مفهوم الماء عنوانا فانيا آلة حاكيا، عبر ما تشاء للإشارة إلى ماذا؟ ويلزم أن يكون إذن عنوان النار مفهوما ماذا؟ ها؟ حرفيا، لأنه صارت آلة لتعريف غيره ومعرفا لغيره. والتالي باطل، لا يمكن لأحد أن يلتزم بأنه هذه يعني النار يكون معنى حرفيا، الماء يكون معنى حرفيا، الصلاة تكون معنى أبدا، هذه كلها معان اسمية. إذن لو قلنا بمبنى صاحب الكفاية من أن كل ما كان آلة للغير فهو معنى حرفي، يلزم أن تكون كثير من المعاني الإسمية معاني ماذا؟ معان حرفية، والتالي باطل. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثل قياس استثنائي كما أشرنا إليه مرارا وتكرارا. جيد أعزائي، يتذكر الأعزاء فيما سبق أنا مرارا ذكرت، قلت بعض الأحيان الإنسان يقول بابا سأل هذه الأبحاث ماذا نفعل بها؟ الجواب لا أعزائي، في هذه الأبحاث صحيح توجد أبحاث أهم من هذه الأبحاث، ولكن في نفس هذه الأبحاث مجموعة من النكات العلمية والمفيدة، لا فقط هنا بل في كثير من الأبحاث الأخرى. هذا ما فهمه سيدنا الشهيد من عبارة من؟ من عبارة السيد الخوئي. ولذا بشكل واضح وصريح في تقريرات أبحاثه في مختلف هذه الأبحاث، ومنها تقريرات السيد الهاشمي في الجزء الأول أعزائي في صفحة في صفحة أن لحاظ المعنى آلة في صفحة 235، أن لحاظ المعنى آلة لو كان موجبا لكونه معنى حرفيا لزم منه كون كل معنى اسمي يؤخذ معرفا لغيره في الكلام، وآلة للحاظه كالعناوين الكلية المأخوذة في القضايا. النار ماذا؟ محرقة. هذه قضية كلية لو جزئية؟ لا، عنوان كلي، كالقضايا في القضايا معرفات للموضوعات الواقعية عن المصادق الخارجية، يلزم أن تكون معنى حرفيا. هذا هو البيان الذي قرر به تلميذ السيد الخوئي السيد الشهيد كلام أستاذه السيد الخوئي، فأشكل عليه. هذا الإشكال لمن؟ للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. قال بأن الفناء والحكاية على نحوين، نحو يلزم منه أن يكون المعنى ماذا؟ حرفيا، ونحو لا يلزم منه أن يكون المعنى ماذا؟ حرفيا، وإن كان آلة لتعريف الغير. وصاحب الكفاية يريد المعنى الأول ولا يريد المعنى ماذا؟ المعنى الثاني. وهذه اللي أقول أكون نكات مفيدة هنا، تعريف الفناء والاندكاك. إذا تبين الفناء والاندكاك، هذا الفناء مو فقط اصطلاح عرفاني أعزائي، اصطلاح ماذا أيضا؟ ها؟ اصطلاح أصولي أيضا. ولذا جنابك إذا سئلت عن الفناء فلا بد أولا أن تسأل مقصودكم الفناء الأصولي، لو الفناء ماذا؟ ها؟ لو الفناء العرفاني، لأنه هو يقول أن المراد بالآلية هنا هو فناء، يعرف الفناء الآلية بأنها ماذا؟ فناء شيء في شيء. أما النحو الأول من الفناء أعزائي، طبعا عندنا نتكلم في الفناء الأصولي لا في الفناء العرفاني، وإلا الفناء العرفاني له مقام آخر. أما الفناء الأصولي فهو على نحوين، تارة يوجد عندك مفهوم واحد ف في الذهن مفهوم ماذا؟ واحد. ماذا؟ في الذهن. هذا المفهوم في الذهن تلحظه لا بلحاظ واحد، بل تلحظه ماذا؟ بلحاظين. بأي معنى؟ تقدم في العام الماضي، وهو تارة تنظر إلى المفهوم بما هو هو، لا بما هو حاكٍ ماذا؟ عن غيره. الإنسان، اسألون الإنسان، مفهوم الإنسان، مو الإنسان الخارجي، مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان جوهر العرض. شو تقولوا؟ مفهوم الإنسان لا جوهر ولا عرض، هو المفهوم من يقوم بالذهن؟ هل يعقل أن يكون لا جوهر ولا عرض؟ وكيف النفساني قائم بالذهن بعد؟ وإلا إذا لم يكن قائما بالنفس فهو مفهوم وليس بمفهوم. عندنا نتكلم عن ماذا؟ عن مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان بما هو مفهوم فهو ماذا؟ كيف نفساني داخل في باب الأعراض. لكن مصداق الإنسان عرض له جوهر؟ الإنسان الخارج عرض له جوهر؟ إذن إذا نظرت إلى المفهوم بما هو مفهوم فهو كيف وعرض قائم بالنفس. أما إذا نظرت بما هو حاك عن ماذا؟ عن مصادق الخارجية، فهو ماذا؟ فهو جوهر. مفهوم النار محرق لو مو محرق؟ مفهوم النار محرق لو مو محرق؟ مفهوم الماء يرفع العطش لو ما يرفع العطش؟ ها؟ لا يرفع. فإذا المفهوم الموجود في الذهن يمكن أن يلحظ ماذا؟ مفهوم واحد يمكن أن يلحظ بلحاظين. تارة يلحظ بما هو في نفسه، ها؟ فله أحكام. وأخرى يلحظ بما هو حاك عن ماذا؟ عن مصادقه، فله أحكام. ماذا؟ قولوا، فله أحكام أخرى. ولذا إذا سألتك هل أن مفهوم النار محرق أو لا، تقول إذا نظرت إلى المفهوم بما هو قائم في النفس فليست ماذا؟ فليست بمحرقة. أما إذا سألت عن المفهوم بما هو حاك عن مصادقه فالنار ماذا تصير؟ صير محرقة. لأنه هذا الإحراق وصف لنفس الشيء، لو وصف بحال متعلق الشيء. إذن أعزائي، إذا سألتك النار محرقة أم لا، هاي الجملة اللي في ذهنك، النار محرقة أو لا، إذا كان وصف بحال نفس الشيء فالنار محرقة أو غير محرقة؟ غير محرقة. أما إذا كان وصف بحال متعلق الشيء فهي ماذا؟ فهي محرقة. لا، بما حاكي عن مصادقها. يعني الإحراق وصف شنو؟ وصف المصداق. ولكن تريد تخلي عنوانه، شنو عنوانه؟ ما تقدر تقول هي تلزم نارك بالا، تقول هاي محرقة، هاي محرقة، هاي محرقة. تريد تسوي قضية كلية، شو تقول؟ تقول كل هذه المصادق من النار شنو؟ محرقة. شو تعبر؟ تقول النار، هاي القضية الحقيقية، ما كان وما يكون وما هو كائن، ولكن لا بما هو مفهوم بل بما هو شنو؟ مصادق حاكية. إذن هذا وصف الإحراق، وصف صفة للمفهوم لو صفة لمصادق المفهوم. هذا نوع من الفناء يعبر عنه سيد الشهيد، مع أنه مو فناء، هو طبعا بإندكاك، ولكنه نوع من الحكاية. هو يعني مفهوم حاك عن شنو؟ مصادقه. هنا هل يوجد عندك ثناء معنى في معنى؟ لا ما عندك ثناء معنى، عندك فناء معنى في شنو؟ في مصداق. في هذا النحو الأول من الفناء لا يوجد فناء مفهوم في شنو؟ في مفهوم آخر. يوجد عندك فناء شنو؟ إن صح التعبير إذا فناء هذا، فناء المفهوم والنظر إليه نظرة آلية للحكاية عن المصادر. هذا نوع من الفناء أعزائي. النوع الثاني من الفناء، خلوا ذهنكم يمي، وهو أن المفهوم في نفسه لا معنى له، ولكن إذا صار في مفهوم آخر يعطي معنى. ما هو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي صاحب الكفاية؟ قال المعنى الحرف اسمي في نفسه بشنو؟ معنى. أما المعنى الحرفي قال هو في نفسه ما بمعنى، إذا صار متضمنا في غيره فيعطي شنو؟ يعطي معنى. من ما بها معنى، ولكن إذا صارت من البصرة صارت حالة من حالات ماذا؟ البصرة. من شنو تعطي؟ تعطي معنى. هذا أيضا مرتبط بالغير، ولكن مفهوم مرتبط ماذا؟ معناه مرتبط بمعنى ماذا؟ مفهوم آخر. فهو فناء مفهوم في مفهوم آخر. يعني الكلمة الآن أضرب لك مثال، الابتداء من تسمعها تعطيك لمعنى وما تعطيك معنى؟ بل تعطيك. أما من معناها بالحمل الشائع مو بالحمل الأول، يعني من بما هي من، إذا أنت مو مسبوق بأنها موضوعة للإبتداء تعطي معنى أو لا تعطي معنى؟ لا تعطي. متى تعطيك معنى؟ إذا صارت ماذا؟ في غيرها. ولذا إذا تذكرون المحقق الرضي قال معناها شنو هو؟ شنو معناها؟ معناها أنها في غيرها. ولكن هذا الغير ما مو غير، يا غير مو مفهوم في غيره يعني مصدر، وإنما مفهوم في شنو؟ في مفهوم آخر. إذن الفناء على نحوين، تارة فناء مفهوم في مفهوم، وأخرى فناء مفهوم في مصداق نفسه. وهي الفرق كبير، فناء معنى في معنى، وأخرى فناء معنى ماذا؟ في مصادقه. والمعنى الحرفي ليس هو مطلق الفناء، وإنما فناء معنى في معنى، وما ذكرته من النقض مرتبط بفناء المعنى في ماذا؟ في مصادر. ولذا عبارة المختصرة لأعزاء اللي يريدون يراجعون، عبارة المفصلة أعزائي راجعوها في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني صفحة 97 إلى صفحة 99. وأما عبارته المختصرة فهي تقريرات السيد الهاشمي، قال إن المراد بالآلية هنا فناء مفهوم في مفهوم آخر، لا فناء العنوان في المصداق الخارجي. إذن الفناء على نحوين، فناء مفهوم في مفهوم، وفناء مفهوم ماذا؟ في مصداق. بل الذي ليس من هذا الباب، بل من باب ملاحظة المفهوم الواحد بلحاظين، إما بلحاظ في نفسه اللي نسميه الحمل الأولي، إما بلحاظ حاكم عن مصادقه اللي نسميه ماذا؟ بالحمل الشامل. سؤال، هسه من قال لك سيدنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه يريد النوع ها النوع الأول من المفهوم فناء، يعني فناء مفهوم في مفهوم آخر. الجواب عبارته في الكفاية، عبارة صاحب الكفاية في الكفاية هذه في صفحة 11 قال، هذه عبارته، قال: حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا، المعنى لا يكون حرفيا إلا متى؟ إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر. فإذا فناء معنى ماذا؟ فناء مفهوم فيه، مو فناء مفهوم في ماذا؟ في مصادقه. إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به، يعني صار المعنى إذا صار من خصوصيات معنى آخر عند ذلك يكون معنى حرفيا، أما إذا صار حاكيا عن مصادقه فلا يكون معنى حرفيا. متى يكون تكون الآلية سببا لكونه معنى حرفيا؟ إذا صار معنى من خصوصيات ماذا؟ معنى آخر. هذا اللي قلنا إذا ذكر الأعزاء، ذكرناه في القول الأول، قلنا أن الحركة هذا حركة فتح أو كسر أو أي حركة لها معنى وليس لها معنى، إذا هالشكل أسوي لها مولا وليست تحت كلمة تعطي معنى تقول لي هذا خط، ولكن إذا صارت فوق الكلمة تقول فتحة، إذا صارت تحت الكلمة تقول ماذا؟ هذه أخذت عنوان فتحة وكسرة وتبدل معنى الكلمة، هذه في نفس الحرف في نفس الحركات، لو في الكلمة التي قامت بها هذه الحركات الحرف كذلك، فإنه ذيك في الكلمة الواحدة هذه أين؟ ها؟ في التركيب في الجملة، وهذا هو الفرق بين الحركات وبين ماذا؟ وبين الحروف، فإن الحروف تعطي طبعا بعض الأحيان من في الكلمة الواحدة بتعطي في الهيئات، إن شاء الله بحثه سيأتي بعد ذلك، فاعل هاي فاء أليف عين لام، فاء عين لام هاي فعلاء، هذه واقعا ماضي لو مضارع لو اسم فاعل لو اسم مفعول، الجواب ولا واحد لا بشر، من يعطيها يسويها؟ ها؟ صدر منه الفعل أو وقع عليه الفعل، من الذي يعطيها هذه الخصوصية؟ ها؟ الهيئة تعطيها، ولا إذا ما تأتي الهيئة تعطيها خصوصية أو لا؟ إذن الهيئة كيف أعزائي أن الهيئة لا يمكن أن تعطي معنى إلا مع مادة، الحرف أيضا لا يمكن أن يعطي معنى إلا في ضمن ماذا؟ تركيب معين. ولذا عبارته يقول: ومن خصوصياته القائمة به ويكون حاله كحال العرض. ولعل هذا هو منشأ صار أن سيدنا الشهيد نقض على صاحب الكفاية ماذا؟ بالعرض، مع أنه ما يقول هو كالعرض، يقول ماذا؟ حاله كحال العرض، فكما لا يوجد في الخارج إلا في الموضوع، أصلا حقيقة العرض قائم ماذا؟ في غيره، هذا وجوده الخارجي، كذلك هو يعني المعنى الحرفي لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر. وأين هذا من حكاية المفهوم عن ماذا؟ عن مصداقه. ولذا تجدون أن صاحب الكفاية في صفحة 195 من كفايته في مفهوم الشرط هذه عبارته، التفتوا جيدا شوف شلون المبنى مترابط، قال: وبهذا يتضح لكم أن المعنى الحرفي لا يجري فيه الإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق متوقف على إجراء مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة متوقفة على تصوره بنحو استقلالي، والمعنى الحرفي يتصور أو لا يتصور، لذا قال: هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف، وإلا لما كان معنى حرفيا كما يظهر وجهه بالتأمل، ولهذا لا يمكن إجراء الإطلاق فيها. لماذا لا يمكن إجراء؟ لأنه أساسا لا يتصور بنفسه، وإنما يتصور في ضمن ماذا؟ في ضمن مادتين. هذا هو الجواب الذي ذكره السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عمن عن كلام السيد الخوئي. إن شاء الله تعالى في غد نسأل هذا السؤال، وهو أن السيد الخوئي وقعا كان هذا مراده من الإشكال، أو أنه كان له في ذهنه إشكال ماذا أدق وأعمق من هذا الإشكال أو هذا التصوير الذي صوره السيد الشهيد. والحمد لله رب العالمين.